إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، بعد يومين، يوم الاثنين 27 رجب، يوافق في تاريخ الناس ذكرى إسراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعراجه، ويوم الخميس عطلة رسمية في الدولة، ولذلك ناسب بما أن هذه مناسبة عامة الآن والناس تعيشها، لابد أن نتحدث وأن نتطرق لحادثة الإسراء والمعراج بشيء من التفصيل وبشيء من الفوائد والتحليل، لا كسرد قصصي للقصة، وإنما كسرد فوائد وتحليل لهذه الحادثة العظيمة. حادثة الإسراء والمعراج، أولا أنها وقعت ووقوعها متواتر مشهور ثبت في القرآن وثبت في السنة، هذه مقدمة. ثبت الإسراء في القرآن، ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة سماها باسمه سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والمعراج وهو الطلوع بآلة العروج إلى السماء، ذكره الله تعالى في سورة النجم: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إلى آخر ما ذكر الله تعالى في سورة النجم. وورد الحديث في البخاري ومسلم وأحمد عن عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون هذه القصة بدقيق تفصيلها التي وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإسراء هو المشي ليلا، يسمى إسراء، ولذلك يقال فلان سرى، يعني أتى ليلا ومشى بالليل، فكل سار أو كل ماش بالليل يسمى ساري. فسبحان الذي أسرى يعني مشى عبده بالليل، والليل أنس للصالحين، ولذلك الليل فيه خير وفيه شر، والشر والخير ليس في الزمان، وإنما فيما يقع في هذا الظرف الزمني. الليل ظرف زمان، يقع في هذا الظرف الزماني شر، ولذا قال الله تعالى: ومن شر غاسق إذا وقب، يعني من شر الظلام إذا دخل، أو من شر ما يقع في الظلام إذا دخل، لأن الغاسق إذا وقب أو القمر إذا غاب يدخل في ذلك الظلام، وإذا دخل الظلام قام أهل الفساد اشتغلوا بفسادهم، واشتغلت النوادي الليلية، واشتغل السكارى، واشتغل مهربي المخدرات، واشتغلت العصابات واللصوص والمكالمات المحرمة والأفلام المحرمة، كانت تشتغل بالليل. فلذا قال الله سبحانه وتعالى في الاستعاذة: استعذ بالله من شر الغاسق إذا وقب، يعني من شر الظلام إذا دخل أو القمر إذا غاب، كما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى القمر فغاب بين الغيوم قال: يا عائشة استعذ بالله من شر الغاسق إذا وقب، يعني من شر الظلام إذا دخل أو من شر القمر إذا غاب. والسبب في ذلك كما ذكرت لكم، وجزء آخر أن عذاب الله ينزل أحيانا على الناس بياتا وهم نائمون، فينام الناس ثم يصبحوا بالعذاب، فالإنسان لا يعلم، وقد ينام الإنسان فلا يفيق بعد نومه هذا. فلذلك الظرف الزمني ليس هو مذموم بذاته، وإنما ما يقع داخل هذا الظرف الزمني. وهذا الظرف الزمني وهو الليل أو الغاسق يقع كذلك فيه خير، فهو أنس للصالحين، ففيه قيام الليل، وفيه المناجات مع الله سبحانه وتعالى، وفيه الثلث الأخير ينزل فيه ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده: يا عبادي هل من سائل أعطيه، هل من مستغفر أغفر له، هل من تائب أتوب عليه. وفيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد يسأل الله شيئا إلا غفر الله تعالى له، وغيرها من الخيرات والرحمات والبركات التي ينزلها الله سبحانه وتعالى على عباده ليلا. فنحن من نستخدم هذا الظرف الزمني أحيانا بالشر أو نستخدمه بالخير. فلذلك قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى، يعني استخدم هذا الظرف الزمني بهذا الاستخدام العظيم، وهو أن أخذ عبده للتسلية عن عبده محمد صلى الله عليه وسلم. فيسمى الإسراء وهو المشي ليلا، والمعراج هي آلة العروج التي عرج بها صلى الله عليه وسلم وطلع بها إلى السماء، والعروج الصعود إلى السماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت له حادثتان منفصلتان:
الأولى الإسراء والثانية المعراج. نعم كانتا في وقت واحد، لكن الإسراء أرضا والمعراج سماء. الإسراء الانتقال من بلد إلى بلد ليلا، والمعراج الصعود إلى السماء. وهذه الحادثة وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من المعجزات، والمعجزة هي أمر خارق للعادة يؤيد الله سبحانه وتعالى به الرسل على سبيل التحدي فتسمى معجزة. أمر خارق لا يتكرر، الله يخليه للرسول صلى الله عليه وسلم، خارق لعادة الناس، بر عادة الناس، ما يستطيع الناس أن يعملونه. وهذا الخارق للعادة يأتي الله تعالى به على سبيل التحدي لمن تحدى أنبياءه عليهم الصلاة والسلام، فإن الله على كل شيء قدير. ومن المعجزات التي وقعت للأنبياء قبلنا مثل سفينة نوح عليه الصلاة والسلام، أن الأرض كلها غرقت وظلت هذه السفينة معلقة بين السماء والأرض، فمن ركب فيها نجي ومن نجا ومن لم يركب غرق. هذه من المعجزات الخوارق التي لا يستطيع بشر أن يفعلها. ومن المعجزات نار إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي رمي في النار فقال الله للنار كوني بردا وسلاما، وقد أوقدوا عليها شهرا ولا يقتربون منها من شدتها وعظمها، فقذفوا إبراهيم بالمنجنيق من مسافة بعيدة حتى أن الطائر إذا مر بالسماء احترق من شدة هذه النار، قال الله للنار كوني بردا وسلاما. هذه من المعجزات، أمر خارق للعادة يأتي الله به يؤيد به النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التحدي للكفار. ومن المعجزات ناقة صالح عليه الصلاة والسلام، أن الله تعالى أمره أن يضرب الحجر فضرب الحجر فانفلق الحجر فخرجت منه ناقة عشراء ومعها ابنها له رغاء، فجعلت تسقي الناس يوما وتشرب يوما، وكانت كل القبيلة 10,000 واحد مثل شركة ألبان تعطيهم في يوم واحد 10,000. وهذا من المعجزات التي لا تقع أبدا ولا حتى في العقل، لكن الناس رأوها على سبيل التحدي. ومن المعجزات عصا موسى عليه الصلاة والسلام الذي رماها فانقلبت إلى حنش وحية عظيمة، فالتقمت كل الأفاعي في محضر فرعون حتى خشي فرعون على نفسه، وقد علم السحرة أن عصاهم ليست أفاعي وإنما هي زئبق وتخيل للعيون، لكنهم رأوا حية حقيقية تلتهم الأفاعي كلها، فهذه معجزة. وضرب بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، هذه معجزة. ومن المعجزات ريح هود عليه الصلاة والسلام التي أرسلها الله تعالى 7 ليال و8 أيام حسوما، فاقتلعت الناس والأشجار والحجار وكل شيء ودمرت كل شيء مرت عليه إلا أرواح المؤمنين فإنها لم تمسهم وهم كانوا فيما بينهم، فالله تعالى نجاهم. ومن المعجزات ما أوتي عيسى عليه الصلاة والسلام من قدرة على شفاء المرضى بإذن الله تعالى وإحياء الموتى، فإنما عجز أطباء الرومان والدولة البيزنطية عن فعله فعله عيسى عليه الصلاة والسلام على سبيل التحدي، فإنهم عجزوا عن شفاء المشلول وعن إعادة البصر للأعمى وإعادة السمع للأصم وعن إعادة البشرة الجميلة للأبرص وعن إحياء الموتى، وهذا فعله عيسى عليه الصلاة والسلام، فكان يمسح على المريض الأبرص فيشفيه الله، ويمسح على عينيه فيبصر، ويمسح على الأصم فيسمع، ويحيي الله بإذن الله تعالى يحيي الموتى. وهذا مما لا يستطيع الطب عليه لا سابقا ولا حاضرا ولا مستقبلا، مستحيل ما حد يسوي، فهذا كان يفعل بإذن الله. حتى كان يأخذ لهم طين ويعجن الطين ثم ينفخ فيه وطير يصير طير فيكون طيرا بإذن الله. هذا ما لا يستطيع أحد على فعله، ولا أكبر مراكز القوة في العالم تفعل هذا. والله تعالى تحدى الناس حتى في الذبانة، ذباب الصغير هذا أصغر شيء مو حمامة، قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، سمعوا الكلام أنتوا وكالة ناسا وكل العالم، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، لن على وجه الجزم وعلى وجه التأبيد أنه لا ولن يستطيع أن يخلقوا ذباب. هذا تحدي قائم إلى يوم القيامة، هذا الإعجاز التحدي منذ أن نزل القرآن إلى يوم القيامة. لو واحد عكس هذا التحدي وأتى به يصير القرآن غير معجز، فتحدي القرآن باقي إلى يوم القيامة. أنا قلت لكم من أول إلى يوم القيامة، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، كلكم اجتمعوا سووا ذبانة واحدة ما تقدرون، بعد زيدكم وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، لو الذبانة تأخذ منكم شيء ما ترجعونها، مو ما ترجعونها لأن الذبانة ما تصيدونها، لا تصيدونها، لكن الذباب يأخذ بخرطومه، يضع خرطومه على حبة السكر فيذوبها فتدخل في دمه فتروح حبة السكر خلاص. إن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، لا أنتم ولا الذبان، كلكم ما عرفتم الله حق قدره، ما قدروا الله حق قدره، ما قدرتم عظمة الله، سبحانه وتعالى. فهذا يسمى على سبيل الإعجاز، تسمى معجزة، أن الله تعالى يأتي للناس بخوارق لعادات ما يستطيع الناس أن يفعلها. وقد وقعت معجزات كثيرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم لإثبات نبوته غير القرآن الكريم الذي تحدى الله تعالى به الناس في وقتهم. اتوا بعشر آيات، بس عشر آيات، تعالوا تجمعوا أنتم والإنس والجن ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا إلى يوم القيامة، ما راح تستطيعون أن تأتوا بمثل هذا القرآن ولو عشر آيات، ما تأتون بمثله. الله أعطاهم معجزات ثانية البشر ما يستطيعوا عليها، كان الناس يرونها بأم أعينهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم. منها نبع الماء من بين أصابعه، حط أصابع النبي صلى الله عليه وسلم ويضعها في إناء فيفور الماء من بين أصابعه مثل الشلالات، فيشرب الناس حتى يرتوون، وبعدين يعبون، وبعدين يأتون بالإبل فتشرب الإبل وتشرب الغنم، ثم يرفع يده صلى الله عليه وسلم يقف الماء. هذه ما وقعت حتى لموسى، ولذلك العز بن عبد السلام في له كتاب في تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على باقي الأنبياء، ومن ضمن الأشياء التي ذكرها أن الماء نبع لموسى من الحجر، وهذا أمر طبيعي أن الحجارة يخرج منها ماء، أما أن يخرج الماء من بين أصابعك أنت كالأنهار هذه مستحيل. وهذه فعلها الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم في أكثر من غزوة، وفي أمام الناس كلهم كانوا يرون ذلك، أنه أوتي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية بقدح من ماء، ما عندهم إلا القدح هذا بعدما تأخروا 15 يوما، فوضع صلى الله عليه وسلم يده في الماء وقال بسم الله، ففار الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وطاش الماء مثل الينابيع، فجعل الناس يشربون ويرتوون حتى ارتوت كل الجيش، ارتوى من ماء من بين أصابعه، الناس قاعد يشوفون أمام عينهم. هذه من المعجزات. ومن معجزاته تكثير الطعام، أنه يكثر الطعام صلى الله عليه وسلم. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله في غزوة الخندق، وكانوا قرابة 4000 واحد، دعاه على تيس صغير، عمل التيس وحطه في المرق في القدر، ثم جاء يهمس في أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجته قد عملت له طعاما، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صيح في الناس، قال يا رسول الله جدر صغير إيش أصيح فيه؟ قال صيح في الناس، نادي الناس، فنادى الناس إلى طعامه، إلى مرقه، إلى قدره، فجاء الناس وفود وهم يشتغلون ليل نهار في حفر الخندق، فصفهم النبي صلى الله عليه وسلم خارج البيت، ثم دخل إلى القدر والقدر تغلي، فقرأ صلى الله عليه وسلم، ثم بصق وبارك صلى الله عليه وسلم، ثم أكل قليلا قال سموا الله، دخلوا وما زالوا يأكلون حتى انتهى آخرهم. هذا الناس يشوفون أمام عينهم والقدر تغلي أمام عيونهم وهي تفور. بعد في واحدة ثالثة، أبو هريرة رضي الله عنه قال كنت أحفظ يتفلت الحفظ مني، كل ما أحفظ أنسى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ تمرات ثم أكلها، لاكها صلى الله عليه وسلم ثم أعطاه إياه، ثم وضع يده على صدره صلى الله عليه وسلم ودعا له بالحفظ والخير والبركة، ثم أخذ تمرات ووضعها في جراب عند أبي هريرة، حطها داخل ووضعها فيه. يقول أبو هريرة فما زلت أحد صحيح هذا، هذا أمام الصحابة، فما زلت آكل من هذه التمرات ما انتهت، التي وضعها لي النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أبي بكر، وفي عهد عمر، وفي عهد عثمان، وصدرا من خلافة علي، وأنا آكل من التمرات، حطيدي واكل ولم تنتهي. هذه معجزات الناس شافوها. دخل الناس قالوا يا رسول الله ما عندنا مطر، الأرض شمس، جفت الأرض والناس، ماتت الأغنام، ادعوا الله لنا. الناس كلهم يشوفون، فرفع يديه حتى بدأ بياض إبطي، قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا، يعني يكلم الله، يعني الله يسمعه، قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا 3 مرات، صحا غدقا وارزقنا مطرا، ما نزل يديه حتى امتلأت السماء بالسحب وفاضت الأنهار والوديان بالأمطار، ما طلعوا الناس لهم يسبحون. حتى أن الذي جاءه في الجمعة وقال يا رسول الله ماتت الزرع ماتت الأغنام، جاء نفسه مرة ثانية قال يا رسول الله هلكت الماشية من كثر الأمطار، ادعو الله شوي خفف علينا، فرفع يديه مرة ثانية أمام الناس قال اللهم على الآكام على رؤوس الجبال حوالينا، فانزاحت الغيوم، وهذا الناس تشوف أمام عينه. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط فيه جمل هائج، فيدخل صلى الله عليه وسلم يمسح على رأسه فيهدأ هذا الجمل، ثم يبرك هذا الجمل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الجمل، وهو يقول لي إنك تدئبه ولا تطعمه، يقول اشتكى إلي أنك تعبت شغلة ليل نهار وما توكله، إن هذا الجمل اشتكى إلي أنك تدئبه ولا تطعمه. الصحابة يشوفون هذه معجزة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجده الجمعة وكان يخطب، فيتكئ صلى الله عليه وسلم على نخلة حطيد عليها، فصنعوا له محرابا صنعوا له عفوا منبرا ثلاث درجات، فصعد على المنبر، ترك جذع النخلة، هذا جذع النخلة يتكي عليه، فتركه فحن فصار يبكي، الناس كلهم يشوفونه، فجعل جذع النخلة يحن كما يحن الفصيل، يعني يبكي كما يبكي ابن الناقة، وابن الناقة بكاؤه عالي، صوته عالي، وجعل الناس ينظرون يتعجبون من ذلك. فنزل صلى الله عليه وسلم فضمه ولمه حتى هدأ وسكن كأنه طفل، لو لم يتركه صلى الله عليه وسلم أو يضمه لظل يحن إلى أن تقوم الساعة. وغيرها وغيرها، ألف الإمام البيهقي كتابا عظيما سماه دلائل النبوة، جمع فيه كل ما ثبت يدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وألف الإمام الأصبهاني كتاب أكبر منه سماه دلائل النبوة، كل هذا من الدلائل. شان نرجع مرة ثانية، هذا تسمى من الدلائل والمعجزات، إسراؤه صلى الله عليه وسلم من المعجزات الخارقات التي أيد الله تعالى بها رسوله صلى الله عليه وسلم. والإسراء والمعراج لا يعرف وقته على الصحيح كما ذكر الإمام القرطبي وذكر الإمام السيوطي، قال فيه 7-8 أقوال، وقال السيوطي فيه 9 أقوال، بعضهم قال في رمضان، وبعضهم قال في شعبان، وبعضهم قال في شوال، وبعضهم قال في رجب، أول رجب، منتصف رجب، 27 رجب، كل ذلك ليس له تاريخ محدد. وكما قال أهل العلم في ذلك، عدم التعيين هو تعيين للعدم، هذه قاعدة، إذا هو غير معين إذن هو تعيين لعدم، يعني التاريخ غير معروف. فغير معروف عند الصحابة رضي الله عنهم تاريخ إسراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مقصود، لعل الله تعالى أراد أن الناس لا يرتبطوا ويتعلقوا بأيام معين. إذا ليلة القدر الله أخفاها، ليلة القدر اللي الله أنزل فيها القرآن الله أخفاها فلم يحددها للناس. والإسراء والمعراج المقصود منه الحكمة التي فيه، وليس اليوم الذي وقع فيه الإسراء والمعراج، فهذا أمره عند الله تعالى بغض النظر 27 26 1 3. القصد ماذا وقع في الإسراء والمعراج، وما هي الحكمة من الإسراء والمعراج. كذلك الإسراء والمعراج وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه، يعني مو كان نائم، لو كان نائما ما كان في ذلك إعجاز، كل واحد فينا ينام ويرى ما يرى، مو معجزة، شنو معجزة؟ أنا أنام وأشوف صعدت السماء ويمكن تدخل الجنة ولا تدخل النار، النوم كل الناس تحلم، لكن الإعجاز فيه أنه وقع بالروح والجسد. والإنسان إذا كان بروحه وجسده يسمى عبدا، فلفظ العبودية يطلق على الروح والجسد مركبا، صير إنسان. أما إذا كان الروح فإنه لا يطلق عليه إنسان ولا يطلق عليه عبد، ولذا قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، والله سبحانه وتعالى قال وعباد الرحمن. فالعبودية تطلق على الإنسان بكامله وليس بروحه. إضافة لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما كنت نائم أتاني جبريل، أيقظني جبريل، صحاني جبريل، فأخذني جبريل عليه الصلاة والسلام، أيقظه من نومه، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية بينما كنت بين النائم واليقظان إذ أتاني جبريل، صحاني جبريل ثم أخذني، وبدأت قصة الإسراء والمعراج. وما استنكرت قريش الإسراء والمعراج إلا لأنها بالجسد، ولا بالروح ما حد ينكر عليه، عادي وانت تنام وتحلم، لكنه قام بجسده، خرج بجسده، مشى. ولذلك يقولون أترون ما يقول ابن أبي كبشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يزعم أنه أسري به، يعني بروحه وجسده، في ليلة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء. قال أبو بكر إن كان قال ذلك فقد صدق، صدق، لأن هذا غير مقبول في العقل أن الواحد بجسمه يطير بيوم واحد يروح إلى بيت المقدس ثم يعرج إلى السماء. فهذا مما لا بد أن يعرف، أن الإسراء والمعراج كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جسده وفي روحه في هذه الليلة. قبل أن يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج جاءه جبريل، كما هو في حديث أنس بن مالك في صحيح مسلم، يمكن هذه المعلومة ما يعرفها كثير من الناس، أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رجلان، فشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخرج قلبه، فجاء بطست فيه ماء، طست من ذهب فيه ماء زمزم، فغسل صدر النبي صلى الله عليه وسلم، غسل قلبه، ثم أعاده إليه، ثم حشى قلبه إيمانا وعلما ونورا وحكمة، ثم خاطه، خيط صدره من حلقومه إلى أسفل سرته. قال أنس كنا نرى أثر المخيط في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه غير الأولى، انتبهوا، هذه غير الأولى لما كان طفلا يلعب في بادية بني سعد، هذه المرة الثانية، حي في صحيح مسلم. ليلة الإسراء والمعراج شق صدره صلى الله عليه وسلم، وغسل قلبه، وملئ وحشي صدره إيمانا وحكمة. يوم كان طفل صغير شق صدره وأخذ منه حظ الشيطان، قال هذه حظ النفس، هذا حظ الشيطان، رميناه عنك وغسلناه وسكرناه، هذه المرة الثانية الذي غسل به صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل في ذلك تهيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم للقاء العظيم، أن يلتقي مع الأنبياء وأن يلتقي مع الملائكة الكرام، وأن يذهب إلى حضرة الملك العلام سبحانه وتعالى فوق السماوات العلى. فالله تعالى غسل له صدره وملأه وحشاه إيمانا وحكمة، وهذه من رحمة الله، أن الله إذا أراد بك خيرا حشاك إيمانا وحكمة، ولذلك هذه هبة من الله تعالى، كما قال الله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فهي إيتاء من الله سبحانه وتعالى، يعطيك إيمان، يعطيك حكمة، يعطيك خير من الله سبحانه وتعالى. هذا مما لا بد أن يعلم في حادثة الإسراء والمعراج. وقد فصل الله سبحانه وتعالى بعض ما وقع في الإسراء في سورة الإسراء، وبعض ما وقع في المعراج في سورة النجم، كما بين الله سبحانه وتعالى. هذه القصة فيها أو خلاصتها، أنا أقول خلاصتها بعد أن أتي بالحكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حشي قلبه إيمانا وحكمة ونورا، وكانت حادثة الإسراء والمعراج بعدما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم كثير من الضيق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم على ما يذكر أهل السير بعدما ضايقه قومه، وبعد عام الحزن بوفاة عمته، عفوا بوفاة عمه أبو طالب وبوفاة زوجته خديجة، ازداد أذى قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأوا يتجرؤون على النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى الطائف، آذاه أهل الطائف كثيرا، فنزل صلى الله عليه وسلم يسيل الدم من قدميه الشريفتين. في هذه الأثناء الأجواء كلها، الله سبحانه وتعالى أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم طرفين اثنين أو جانبين اثنين. هل اثنين هذول يعطون النبي صلى الله عليه وسلم مكانة ومحبة غير محبة البشر؟ الطرف الأول جانب الجن، وهو عالم مغيب، وعالم الجن عالم كبير، هم أكثر منا أضعاف أضعافنا. إذا كنا نحن البشر 6 مليار الآن تعدادنا، حط عليهم أضعاف أضعافهم الجن، أكثر منا. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، فهم أكثر منا وأطول أعمارا منا، ويمكن عايشين موجودين معنا، لهم أماكنهم ولهم دولهم ولهم بيوتهم ولهم سكنهم ولهم حياتهم. والله تعالى طلب منهم أن يسلموا وأن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهم أرق قلوبا من الإنس، قلوبهم أرق من الإنس الجن، أسرع تأثرا. ولذلك كلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالت الجن: لا وربنا لا نكذب بشيء، لا وربنا لا نكذب بشيء، إلى آخر ما ذكر أهل العلم عنه. فكان أول تأنيس لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما نزل من الطائف ووقف يصلي صلى الله عليه وسلم الفجر، أرسل الله تعالى له وفدا من الجن ليؤمنوا به، فاجتمعوا حوله كالغمامة أو كالغيمة فوق رأسه وهو لا يراهم. يمكن الآن حاضرين جن ما تشوفهم أنت، فحضروا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم أعدادا هائلة، وقد كانوا جنا قبيلة كاملة من نصيبين، نفر مجموعة مسافرة، وهذه كانت الطليعة. فلما مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفوا على رأسه وهو يقرأ القرآن، كما قال الله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، يعني كادوا يصلون إلى لبده وإلى عنقه من كثرة تزاحمهم لسماع القرآن منه. والله تعالى قال: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، اسمعوا ايش يقول. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا، آمنوا بسرعة سريعا، لا جادلوا لا ناقشوا لا ألحدوا، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى آخر ما ذكر الله تعالى في القرآن. فهم أرق الناس قلوبا، أرق من الإنس. هذا واحد، فهذا سرع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطاه أنسا أن ثمة عالم آخر يحبك ويريدك وينصرك ويؤيدك ويؤمنون بك دون جدل كثير عقيم، هم عالم الجن وأنت عالم لا تراهم، آمنوا بك وأنت لا ترى، تأثروا بكلامك وأنت لا تعلم، سمعوا خطبتك وقراءتك للقرآن وأنت ما شفتهم أصلا، فتأثروا وآمنوا هم ونساءهم وأولادهم وقبائلهم. ثم جاءوا بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة أخرى، يريدون منهم أن يعلمهم الدين. هذا واحد. الثاني، سل الله نبيه صلى الله عليه وسلم برحلة الإسراء والمعراج. هناك عالم آخر يحبك أنت لا تراه، يناصرك وأنت لا تعلم، يقف بجانبك وأنت لا تشعر، إنه عالم الملائكة، هذا سيد الملائكة، الروح الأمين، مطاع ثم أمين، الملائكة تطيعه في كلامه، وهو مأمون على ما أوكل به. جبريل سيد الملائكة عليه الآب نفسه جبنا لك حتى يكون في رفقتك إلى الملأ الأعلى، تعال إلينا إلى السماء، شوف مكانتك عند الأنبياء، تعال شوف الرجالات العظماء الذين غيروا مجرى التاريخ، شوف أبو الأنبياء إبراهيم، شوف موسى، شوف عيسى، التقي بيوسف، شوف إدريس، انظر إلى هود، انظر لآدم أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، تعال انظر إلى جنة المأوى، شوف سدرة المنتهى، تكلم مع رب العالمين، سترى ثمة عالما آخر، عالم الغيب غير عالم السفاهات، عالم الدنيا، عالم أبو لهب وأبو جهل وعتبة وشيبة الذين لا يضعون لك اعتبار. فكان هذا نوع من التسلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النظر إلى العالم الآخر. هذه اختصار قصة الإسراء والمعراج. ثم أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فجاءني جبريل معه رجلان بعدما غسل صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أركباه على البراق. قالوا: يا رسول الله، ما البراق؟ قال: دابة بيضاء، دابة بيضاء دون البغل وأكبر من الحمار، أصغر من البغل وأكبر من الحمار، يضع حافره عند آخر بصر، أتشوف بصر 100 كيلو 200 كيلو الله أعلم، يطب في آخر مكان وأنا معه، أصعدوني عليه. ثم سافرت في هذا البراق، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، وبيت المقدس بيت الطهارة، ويسمى بيت الرب سبحانه وتعالى، فالله يختار ما يشاء من الأماكن، فاختار الله تعالى أرض الشام أن تكون أرضا مباركة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فالله تعالى جعل أرض الشام أرضا مباركة، وكما قال الله عن لوط أنه هاجر إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، فهي أرض مباركة في سمائها وهوائها وأرضها وأشجارها ونباتها وأهلها وعلمائها ومقاومتها، الله تعالى جعل وأنزل فيها الخير والبركة والرحمة والنماء والزيادة. فهاجر صلى الله عليه وسلم، أو سافر صلى الله عليه وسلم، إلى أرض المباركة تسمى مهجر الأنبياء، فالأنبياء يهاجروا إلى هناك. وبالمناسبة في شيء يمكن يغفل الناس عنه، أهم منطقة عند العالم التي تعيشون فيها، أو يسمى الميدل إيست أو الشرق الأوسط، هذه أهم منطقة في العالم كلها، لا الصين ولا أوروبا ولا أمريكا ولا الهند، إنما هذه أضخم وأحسن وأهم منطقة عند العالم كله، فهي قبلة الديانات الثلاثة، ديانات العالم الثلاثة من يهودية أو نصرانية أو مسلمة، قبلتهم هذه المنطقة الشرق الأوسط اللي هي بما فيها حواضر عالم الإسلام الكبرى، بما فيها الشام وبما فيها العراق واليمن والجزيرة العربية ومصر، هذه قبلة الأنبياء، تنقل الأنبياء في هذه الدائرة، فموسى عليه الصلاة والسلام في هذه الدائرة، وإبراهيم في هذه الدائرة، ويوسف في هذه الدائرة، وكل الأنبياء في هذه الدائرة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بداية ذهابه إلى السماء اذهب إلى المكان الأول تجمع الأنبياء، نقطة البداية، مهاجر الأنبياء، روح هناك صر ركعتين، اذهب إلى بيت المقدس، بعد ذلك انتقل إلى السماء. فكأنها إشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بيت القداسة وبيت الطهارة وأرض الشام يجب أن ترعاها أنت كما رعاها الأنبياء من قبلك، كما رعاها يعقوب، كما رعاها يوسف عليه الصلاة والسلام، كما رعاها داود وسليمان، يجب أن ترعاها أنت وتأخذها من يد الرومان والبيزنطيين وتكون تحت رعايتك يا رسول الله، فاذهب فصلي بها ويصلي خلفك الأنبياء اعترافا بسيادتك وقيادتك وأولويتك في هذه الأرض. فذهب صلى الله عليه وسلم وصلى بها، وظلت هذه الرسالة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد دعا الناس إلى زيارة بيت المقدس، وظل يصلي إلى بيت المقدس فترة صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك جهز الرسائل والجيوش لفتح بيت المقدس، الوصول إلى أطراف الشام، ثم بعد ذلك الوصول إلى بيت المقدس. فجهز صلى الله عليه وسلم غزوة مؤتة، وأرسل إليها أحب الناس إليه جعفر بن أبي طالب وثل من الصحابة، فاستشهد من استشهد ورجعوا. ثم جهز صلى الله عليه وسلم أضخم جيش في حياته، جيش تبوك، وجلس هناك شهر يقارب أرض الشام ويتلمس الوصول إليها، ثم بعد ذلك رجع الجيش. وقبل وفاته جهز جيش أسامة، وحين الاحتضار الشريف قبل أن يموت قال: أمضوا بعث أسامة، افتحوا للشام، لا تتأخروا عن ضم بيت المقدس إلى حظيرة المسلمين وإرجاع هذه الأرض المباركة تحت أناس مباركين تكون عندكم. فبالفعل أمضوا جيش أسامة، وقد توفي صلى الله عليه وسلم. وبعدما تفرغ الصحابة من حروب الردة، أول أهدافهم كانت تجهيز الجيوش كلها وجمعها لفتح الشام، فكان ذلك في عصر عمر الخطاب رضي الله عنه. وظلت مفاتيح الشام وبيت المقدس تحت رعاية المسلمين ردحا من الزمن حتى دخلت الخيانات وتفرق العالم الإسلامي، فسقطت ثم استعادها صلاح الدين، ثم سقطت ثم استعادها العثمانيون، ثم ذهبت إلى اليهود وستعود بإذن الله تعالى مرة أخرى. فإذا جاء وعد الآخرة جينا بكم لفيفا، أي لف الله تعالى اليهود إلى مذبحتهم فيموتوا على أيدي المسلمين كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعدما انتهى صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس وصلى بأرواح الأنبياء وليست أجسادهم، فإن أجسادهم في مكانهم، كل نبي جسد في مكانه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج مر على موسى فإذا هو قائم يصلي في قبره، فقال صلى الله عليه وسلم: ومررت على موسى فإذا هو قائم يصلي في قبره، ولو كنت ثمة هناك لأريتكم قبره على ميمنة الطريق عند الكثيب الأحمر، يعني قبر مدفون على يمين الطريق عند الجبل الأحمر، هذا ما نعرف الآن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراه الله ذلك. بعدين لما راح إلى بيت المقدس وجد روحه هناك فصلى موسى خلف النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين لما طلع إلى السماء الرابعة وجد موسى هناك، روح موسى وليس جسد موسى، فصلى أو تكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأرواح عند الله سبحانه وتعالى، لازم تطمئن، الروح عند الله، الله تعالى يجعلها كما يشاء، يسيرها يحركها يقيدها يمسكها ينزلها يطلعها، لكن القبور فيها أجساد، بس قبور الناس فيها أجساد. ولذلك هذه مسألة اختلف الناس فيها قديما، هل أهل القبور يسمعون ما نقول؟ يعني لو واحد راح زار أبوه وقعد عند قبر أبوه وقعد يصيح ويبكي ويبا وأمك وعيالك وخيار، يسمع ولا ما يسمع؟ جماهير أهل العلم بعد دفن الميت ترجع الروح للحظات فيسمع قرع نعال الناس أول ما يدفنونه وحطون عليه التراب، ثم تأخذ الروح إلى الله سبحانه وتعالى فتذهب عند الله تعالى. إن كان صالحا الله طيب خاطرة وحطه في مكان النعيم، إن كان فاسدا حطه الله تعالى في سجين وعذبه في المرزخ كما يشاء الله تعالى. الناس في القبور أجساد، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالناس الذين يذهبون إلى القبور فيصيحون ويطلبون المدد أو يبكون أو يتكلمون، أرواحهم عند الله تعالى، فيستوي في ذلك كنت قريبا أو بعيدا، فإن الروح عند الله تعالى. لكننا نذهب للقبور للموعظة كما قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور إنها تذكر الآخرة. والله تعالى يطلق الأرواح في أيام فتذهب هذه الأرواح وتسيح هذه الأرواح، هذا علمه عند الله تعالى، أين تذهب أين تستقر أين ترجع علمها عند الله سبحانه وتعالى. الشاهد نرجع مرة ثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في هذه الرحلة العظيمة أرواح الأنبياء في بيت المقدس، ثم رآهم بعد ذلك في السماء لما صعد إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه القصة فيها فوائد وعبر، من الفوائد والعبر في هذه القصة هو بالإضافة لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم، أول فائدة ذكرناها تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثاني فائدة بيان مكانة بيت المقدس عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الله، ثالث فائدة أن الأرواح مستقرها عند الله يطلقها الله متى شاء ويمسكها الله تعالى متى شاء، رابع فائدة في الإسراء والمعراج هي اختبار لإيمان من يؤمن بالغيب. هذا أمر صعب، فإن كثير من الناس من لا يؤمن بالغيب أصلا، الغيب هو ما لا يشاهد، في غيب مطلق في غيب نسبي، الغيب المطلق الذي لا تشاهده أنت لا الآن ولا بعدين، مثل ما فوق السماء هذا غيب مطلق، مثل الملائكة غيب مطلق، غيب نسبي اللي وراء الطوفة هذا وراء الطوفة بالنسبة لي غيب نسبي ما أدري، هذا غيب نسبي أنا ما أعرفه، لكن اللي برا شايفه أصلا لكن أنا مو شايفه، هذا يسمونه غيب نسبي. الغيب المطلق هذا عند الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى إن شاء يكشف لك وإن شاء يخفي عنك، عالم الغيب فلا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، ارتضى يوري بعض الأشياء من أمور الغيب. فالله سبحانه وتعالى اختبر الناس بهذه الحادثة بالإيمان بالغيب، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب. فأول شرط لإيمانك أن تكون مؤمنا بالغيب، مؤمن بالغيب يعني بما لا يرى، أن تؤمن بالجنة والنار، الله لا يرى غيب، الملائكة لا ترى غيب، تسجل وتكتب علينا، اليوم الآخر ما شفنا احنا غيب، إيماننا بكثير من الأشياء إنما هي غيب. فالله يبي يختبر الناس، تؤمن بالغيب ولا ما تؤمن؟ في بعض الناس من الملاحدة وغيرهم لا يؤمنون إلا بالمحسوسات، بس يقول أنا أؤمن بما أشاهد وأرى وأسمع، المحسوس أؤمن به، ما لا يرى هو غيب، أنا ما أؤمن بالغيب، أنا إنسان مادي، وهذا الله اختبرهم في موضوع الإسراء والمعراج أن ثمة عالما آخر وهو عالم لا يرى يسمى عالم الغيب، ولذا الله تعالى قال عالم الغيب والشهادة، يعني هو يعلم ما غاب وما يشاهد، فهذا عالم الشهادة، وفي عالم ثاني يسمى عالم الغيب. فالله تعالى اختبر الناس بأن يؤمنوا ولا لا يؤمنوا، فأبو بكر آمن، ولذلك سمي أبو بكر الصديق لأنه صدق فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خامسا من فوائد الإسراء والمعراج، عشان لما نحتفل ونعطل نعرف شو حق معطلين، من فوائد الإسراء والمعراج أن الله أراد أن يري نبيه صلى الله عليه وسلم قدرته المطلقة. الله عنده قدرة مطلقة، يمكن ما شفتها أنت، لكن الله أراد أن يري الناس قدرته المطلقة، والله يظهر قدرته المطلقة بثلاث أشياء سبحانه وتعالى. هذا كلام القيم، أنه يوجد الأشياء بغير أسبابها، كل شيء له سبب، يعني ما يمكن يصير عندك أولاد حتى تتزوج، ما يمكن أنت تحمل تجيب أولاد، لازم زوجة تجيب أولاد، هذا سبب. ما يمكن أنك تشبع بلا أكل، لازم تأكل. ما يمكن تعيش بلا هواء، تموت. ما يمكن تعيش بلا قلب، هذه أسباب، أسباب رتب الله تعالى عليها الدنيا. هذا المسجد ما يوقف من غير أعمدة، مستحيل يطيح علينا أصلا، هذه أسباب. فمن قدرة الله أنه يوجد الأشياء بلا أسباب، ممكن الله يوقف لك هذا المسجد بلا أعمدة يوقفها، ممكن الله تعالى يخلي الولد يجيب منه بنت الرجل نفسه، هذه قدرة الله المطلقة. عندنا مثال، آدم خلقه الله من طين، يلا روح سوي لي من طين، أخذ طين صار فخار، نشف الفخار نفخ فيه الروح، عطس آدم صار إنسان، صار إنسان تحركت كل أعضاء القلب والكبد والكلى والرئة كلها اشتغلت مرة ثانية، وصار إنسان يتناسل ويتكلم ويسمع ويفهم، وعلم آدم الأسماء كلها ويتحرك. هذه قدرة الله المطلقة أنه يوجد الأشياء بغير أسبابها. آدم قاعد الحالة يبي حد يونسه، أخذ الله من كتفه، من كتفه ذكر طلع منه أنثى، من كتفه الأيسر سحب منه كتفه وسوى منه حواء، قال هذه امرأة لك، نام صحت يلقى واحدة ثانية عندها، منو هذا؟ قال زوجتك حواء، خلقناها لك من كتفك الأيسر. بعد الله تعالى أخرج من حجارة ناقة، حجارة طق الحجارة تطلع منها ناقة، أخرجها الله تعالى. أخرج من امرأة ذكر بغير أن تجامع وهي طاهرة، البتول مريم عليه الصلاة والسلام أو رضي الله عنها الصديقة، أخرج منها عيسى بن مريم من غير أن تتزوج. هذه قدرة الله المطلقة أنه يوجد الأشياء بغير أسبابها، بغير سبب الله يسويه. اثنين، يظهر الله تعالى قوته وقدرته بتعطيل الأسباب، خلي الأسباب ما تعمل، النار ما تحرق، النار تأكل. الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، إبراهيم كانت بردا وسلاما وقفها، خلى الله تعالى البحر ما يغرق، البحر يغرقك، بحر عظيم. الله تعالى قال لموسى اضرب اضرب، انفلق البحر، تجمد البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل العالي، كل واحد وقف الحالة، وأزلفنا ثم الآخرين، قلنا انزلوا ينزلوا وراك. هذه قدرة الله المطلقة أن الله تعالى يعطل الأسباب. الهواء، ضغط الهواء، من تطلع خارج الغلاف الجوي تحترق لأن في ضغط هواء، من تطلع شوية بس يزيد ضغط الهواء عليك تنفجر إذنك. والله تعالى أسرى برسوله صلى الله عليه وسلم، لا لبسوا بدلة رائد فضاء ولا دربوه على الضغط الجوي ولا عملوا له شيء، شالوا وطار فيه إلى السماء. هذه قدرة الله المطلقة، لا أثر فيه، لا أشعة تحت الحمراء ولا بنفسجية ولا اختراق السماوات العلا ولا الشهب ولا النجوم ولا المجرات ولا طار ورجع. هذه قدرة الله المطلقة أنه يعطل الأسباب، فالله تعالى قادر. وهذه تعطيل الأسباب يفعلها الله متى شاء، يفعلها الله تعالى لنبي ولغير نبي، حتى غير الأنبياء الله يعطلهم الأسباب، يوقف الأسباب، كما جاء في حادثة العلاء بن الحضرمي مما وقع للصحابة من الكرامات رضي الله عنهم وأرضاهم، أنهم لما طاردوا جيش فارس عند دارين، دارين الإحساء البحرين تسمى دارين سابقا، فلما وصل جيش فارس إلى الحدود حدود البحر ركبوا في السفن كلهم، انحاشوا في السفن، فوقف العلاء بن الحضرمي، هذا أبو هريرة شهد القصة، قال شهدت من العلاء ثلاثا أقسم عليهن بعيني شفتهم أنا، منها هذه الحادثة. قال فوقف العلاء بن الحضرمي على ساحل البحر وقال اللهم إنا جند من جنودك خرجنا نغزو في سبيلك، اللهم ذلل الماء لنا، هذه عطل الأسباب، فركب وركبنا ولحقناهم هم بالسفن وإحنا بالخيل، لا غرقت خيولهم ولا سبحت خيولهم، قال حتى حوافرنا لم تطأ الماء، حوافر الخيل على الماء تمشي حتى وصلنا لهم، فلما رأونا نركب البحر بخيولنا رمى الناس أنفسهم من السفينة، قال هذول جن يركضون بالخيل على البحر، فرموا أنفسهم من السفن وانتصر المسلمون وفتحوا دارين وغيرها. هذه من الكرامات، وهذه وقعت للمجاهدين كثيرا حديثا وقديما، وستقع بإذن الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى ينصر ويؤيد أولياءه بالكرامات متى ما شاء سبحانه وتعالى. هذا يظهر الله قدرته بأن يعطل الأسباب. ثلاثة، يظهر الله قدرته بأن يوجد الأسباب بغير مسبباتها، بغير مثال سابق. أوجد الله الماء ولا ماء قبل الماء، أوجد الله الهواء ولا هواء قبل الهواء، أوجد الله الذرة ولا أصل للذرة. تقول لي والله الذرة ومكوناتها نيوتون وبروتون، الله تعالى أوجدها بلا شيء ولا بلا أسباب. هذه قدرة الله المطلقة، من العدم يوجد الله الأشياء من العدم، يقول للشيء كن يكون، من العدم يوجده الله سبحانه وتعالى. هذه قدرة الله المطلقة. فأبهر الله قدرته لنبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الرحلة بأن عطل الأسباب، فلم يجعل هواء ولا ضغطا ولا سماعا ولا غيرها تؤثر برسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد رأى من آيات ربه الكبرى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الفوائد في هذه الرحلة لرسولنا صلى الله عليه وسلم أن أساس العلاقة مع الآخرين هي علاقة الدين، مهما ابتعدت الأنساب فعلاقتي معكم هي علاقة الدين. فأنت أخي ما دمت أنت مسلم، وأنت عدوي ما دمت تحارب ديني، فأصل العلاقة التي نبني عليها أخوتنا هي علاقة الدين مهما تباعدت أنسابنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كلما أتى إلى سماء قال له النبي أهلا بالنبي الصالح والأخ الصالح. مع افتراق وابتعاد الأنساب، قد يكون هذا عربي وهذا كنعاني، قد يكون هذا من أمة وهذا من أمة، صح يلتقون في النهاية عند إبراهيم وعند آدم، لكن مع تشعب القبائل كان الذي يجمعهم جميعا أخوة الدين. فكانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح في كل سماء، مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، لأن الذي يجمعنا إنما تجمعنا أخوة الدين. ولذا الله تعالى قال هذا في القرآن لما تكلم عن الأنبياء، قال وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون. يعني الذي يجمعكم جميعا إنما هو الدين، وليس تجمعكم العرقيات ولا القوميات ولا النسب. فإن الله سبحانه وتعالى رفع مكانة بلال ومكانة سلمان ومكانة صهيب مع أنسابهم المتفرقة، ووضع مكانة أبو لهب وأبو جهل وعتبة وشيبة وهم أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم بل أعمامه، فوضع الله تعالى مرتبتهم للبيان على أن الذي يجمع الناس ويرفع درجتهم عند الله إنما هو الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر يوم القيامة، لا ينظر إلى صورنا، لا ينظر إلى أنسابنا، ولا ينظر إلى أشكالنا، لكن ينظر إلى أعمالنا وقلوبنا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فأتقى الناس عند الله هو أكرم إنسان عند الله، ولو كان فقيرا بعيدا مهما كان شكله ونسبه، إلا أنه عند الله له مكانة عالية. كذلك من فوائد هذه الرحلة المباركة لرسولنا صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل ورأى الملائكة، والملائكة عالم غيبي لا يرى. عندنا بعض المعلومات عنهم، بس بعض المعلومات، نؤمن بأن هناك ملائكة، والملائكة خلق جديد غير خلق الإنس، يعني لا تخضع المعايير اللي عندك تحطها على الملائكة. أنت إنسان تأكل وتشرب، الملائكة غير، خلق ثاني لا يأكل ولا يشرب. أنت إنسان تتوالد وتتزوج، الملائكة غير، لا تتزوج ولا تتوالد، فهو خلق غير خلقك. فنؤمن بهذا. أجسام نورانية لها أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، الله تعالى وزعهم لأعمال. وهؤلاء الملائكة هم جنود الله، جند من جنود الله، لهم أعداد لا يعلمها إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. الله بس بغي يوري النبي صلى الله عليه وسلم جزء من أعدادهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى السماء السادسة، وصل إلى البيت المعمور وهو مثل الكعبة، يطوف حوله كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون أبدا، كل يوم كل يوم يطوفون 70,000 ويمشون، 70,000 ويمشون، يأخذون نصيبهم، يطوفون يروحون. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا بالبيت المعمور يطوفه كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون. فهذا جزء من معرفة عدد جند الله، وفي كل سماء الملائكة يعبدون الله يسجدون، فما من شبر في الملائكة أو ما من شبر في السماء إلا وملك قائم ساجد وراكع يسبحون الله سبحانه وتعالى. وخذ عطقس على ذلك السماوات العلى. من الفوائد العظيمة التي وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع الله، والكلام مع الله بحد ذاته شرف لا يناله كل إنسان، فالله ما يتكلم مع إنسان. ولذلك من يغضب الله عليه ما يكلم الله يوم القيامة، فلا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. كون الله يطردك عن الكلام هذا بحد ذاته عذاب، كن الله يحقرك، احنا نقول يحقرك في اللهجة العامية، يحقرك او لا يرد عليك او ينساك كما نسيت امر الله، ينساك معنى يهملك سبحانه وتعالى فلا يتكلم معك، هذا بحد ذاته عذاب، لان الامر كله بيده سبحانه وتعالى، لا ملك ولا نبي، ما حد يقدر، لا يشفعون الا من ارتضى، خشعت الاصوات للرحمن لا تسمع الا همسا، كل يطلب رضا الله. ولذلك اذا الله ما يكلمك هذا عذاب بالنسبه لك. انا نسيناهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، نسيتنا اهملناك، تركت صلاتنا تركناك، تركت صدقتنا تركناك، تركت مناصره اولياءنا تركناك. فلذلك الكلام بمجرد الكلام مع الله شرف لا يناله اي انسان. فالله تعالى يتكلم مع الشهداء يوم القيامه، كلمهم الله يراضيهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله لما توفي والده فبكى وحزن، فقال يا جابر إن الله قد كلم أباك كفاحا، يعني الله كلم أبوك بغير واسطة، إرضاء له، يطيب خاطره، يونس، يسليه، قد كلمه كفاحا يعني بلا واسطة. ولذلك الله قال لموسى، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، أنا اصطفيتك اصطفاء، مو أي واحد يتكلم مع الله، فقولك تتكلم معاي هذا اصطفاء. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، إني أتكلم معك. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة المباركة تكلم مع الله سبحانه وتعالى، والله يتكلم كلام يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وكلامه القرآن، هذا القرآن اللي نقرأه هو كلام الله المنزل علينا عن طريق جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعظموا هذا القرآن لأنه كلام المولى ورسائله إليكم، كما سماه الله كلاما، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني يسمع القرآن، سمعوا القرآن لعله يهتدي ولعله يسلم. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة المباركة بيان لعظمته ومكانته تكلم مع الله عز وجل، لكنه لم يرى الله، ما رأى الله سبحانه وتعالى، رأى حجبا من النور كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أرأيت ربك، شفت الله؟ قال نور أن أراه. وقالت عائشة من حدثكم أن رسول الله رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت نورا، فبين الله وبين خلقه حجب النور، لو كشف الله تعالى قليل من حجب النور كل شيء يحترق من قوة نور الله عز وجل. هذا ذكرت لكم على المرة الماضية أن موسى لما استأنس بالكلام مع الله، استأنس موسى ويتكلم مع الله، قال ربي أريني أنظر إليك، فرصة يعني الآن أنت راضي وتتكلم معي، خلنا أشوفك بس. قال يا موسى لن تراني، هذا ترتيب الأسباب، يعني بترتيب أسباب الدنيا وصنعتها لا تتحمل الدنيا نور الله، قال ما تقدر تشوفني. وأنا ضربت لكم مثال على ذلك، من يدخل أشعة مقطعية أو أشعة سينية يسوونها له، يحطون عليه على جسمه أجهزة ويحطون عليه واقي، لأن قوة الأشعة لو تصل إلى جسمك تحرقه وينتهي جسمك وتموت، فلذلك يحطون لك صدرية، صدريتين، ثلاثة وواقي علشان الأشعة لا تقتل جسمك ولا تضرك الأماكن اللي ما عليها أشعة. ولله المثل الأعلى، فإن الله تعالى نور وليس أشعة، فنور الله تعالى لو وصل إلى شيء احترق، كل شيء احترق. فقال الله لموسى ما تقدر تشوفني، تركيبة الدنيا ما تناسب، لكن شوف الجبل العظيم هذا اللي أمامك، انظر له، إذا الجبل استقر وقف مكانه راح تشوفني. فأخرج الله من نوره كالأنملة، مثل طرف صبع موسى بس كالأنملة، فانصهر الجبل وذاب. قوة الله، هذه إرادة الله. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، انصهر الجبل وخر موسى صعقا، انصعق من هذا الهول. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك أن أعود لهذا السؤال وأنا أول المؤمنين بأنك لا ترى في الدنيا. قال يا موسى إني اصطفيتك الآية كما ذكر الله في سورة الأعراف. شاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات الكبرى أنه رأى نور الله وتكلم مع الله عز وجل. ومن فوائد هذه الرحلة أن الله في السماء فوق السماء السابعة، لا كما يقول الناس الله في كل مكان، علمه نعم في كل مكان، قوته في كل مكان، قدرته في كل مكان، لكن هو بذاته العلية فوق السماوات السبع، فوق العرش، ثم استوى إلى السماء، ثم الرحمن على العرش استوى، يعني على وارتفع، فهو سبحانه وتعالى مرتفع فوق السماوات العلى، لا تحده جهة سبحانه وتعالى، ولا نكيف ذلك، ولا نقول كيف، وإنما نقول كما قال الله الرحمن على العرش استوى، يعني على وارتفع، فهو سبحانه وتعالى فوق السماوات العلى. وهذا مغروس بالفطرة، أن الإنسان إذا أصابه شيء يقول يا الله ويطالع السماء، ما يطالع الأرض ولا يلتفت يمين ولا شمال، حتى الكافر، حتى الملحد إذا أصابته ضائقة قال آه ماي جاد ورفع إلى السماء ينظر إلى الله. هذه فطرة الناس، الله حطها، أن الله فوق خلقه عال بائن عنه سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، يعني فوق السماء تعرج الملائكة إليه، تروح فوق السماء، فهو سبحانه وتعالى في السماء ينزل الملائكة من فوق، ينزلون إلى تحت. فهذا مما دل في الإسراء والمعراج أن الله سبحانه وتعالى فوق السماوات العلى مستوي على خلقه. من الفوائد العظيمة، قصتها طويلة لكن شوي اختصر عليكم، من فوائد الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من آيات ربه الكبرى، كما قال الله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. شنو آيات ربه الكبرى؟ الملائكة من آيات ربه الكبرى، جبريل من آيات ربه الكبرى. بالمناسبة جبريل ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرتين بس، صورة الحقيقية التي خلقها الله عليه. جبريل يتشكل، يصير بصورة إنسان، يأتي بصورة شخص آخر، لكن صورته الحقيقية شديد القوى كما وصفه الله، قال علمه يعني جبريل شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني جبريل، كل كلام عن جبريل. فهو شديد القوى، هو الذي دنا فتدلى، هو الذي كان قاب قوسين أو أدنى. جبريل عليه الصلاة والسلام النبي رآه مرتين بس بصورة الحقيقية، مرة في بطحاء مكة لما خرج صلى الله عليه وسلم في بطحاء مكة، فمشى فانشقت السماء فرفع بصره إلى السماء فإذا جبريل جالس على كرسي أو على عرش بسط جناحه له 600 جناح فسد الأفق، سكر السماوات كلها. لما بسط جناحه فقال: أنا جبريل وأنت نبي الله. هذا جبريل. فإذا يتساقط من جناحه مثل الدرر والجمان، مثل الجواهر تسقط من جناحه، هذا جبريل العظيم اللي الله أرسله على قوم لوط، طرف جناحه فقلبها فوق إلى تحت، كما قال الله تعالى: والمؤتفكة أهوى، شالها فوق وقطها تحت. هذا جبريل شديد القوة. هذه مرة. ورآه المرة الثانية معه في الإسراء والمعراج، مشى 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 معه حتى وصل إلى السماوات العلى. هناك رأى جبريل بالصورة الحقيقية كما قال الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. هذه مرة ثانية التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم بها جبريل بالعظمة. ولذا الله تعالى قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، شيء كبير فوق عقلك أصلا. هذا عالم الله تعالى عد لكم أنتم، أنتم يا بشر، الله سوى لكم هذا العالم، مو لحد غيركم. الله تعالى عد لكم هذا العالم من جنات وأنهار ونعيم وخدمة، كل حقكم أنتم يا بشر، لمن لكم أنتم. والله ما طلب منكم شيء، طلب منكم عبادة لا تشركون بالله شيئا، وأدوا ما طلبت منكم، إذا أذنبتوا استغفروا ورجعوا إلي. وكل هذا العالم الكبير أعددته لكم أنتم، بدليل أنها إذا انتهت مهمتكم في هذا الأرض تدمرت الأرض ونقلناكم إلى العالم الآخر، العالم الباقي وهو عالم السماء. فهذه من الآيات الكبرى. من الآيات الكبرى سدرة المنتهى، نهاية العالم السفلي وبداية العالم العلوي. سدرة المنتهى هذه نهاية العالم اللي من تحت طالع فوق، ومن فوق يبدأ عالم آخر وهو العالم العلوي. وكما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم أن سدرة المنتهى في السماء السادسة وتنتهي إلى ما بعد السماء السابعة، تروح من ضخامتها وعلوها. وإذا أوراقها، أوراق هذه السدرة مثل أوراق آذان الفيلة، وإذا ثمرها مثل قلال هجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وينبع من أصلها أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. نهران باطنان يعني يروحون مكان أنا ما أعرفه، يدخلون إلى الجنة من تحت جذوعها. ونهران ظاهران النيل والفرات، أو كما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهما نهران ظاهران، يعني شفتهم ينزلون ثم ينزلون بالغيوم ثم يصيرون أمطارا ويجرون بعد ذلك ينابيع تحت الأرض وينبعون في هذه الأرض، من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، من أول ما خلق الله الخليقة إلى اليوم شغالين، كما قال أو كما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولها أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان. باطنان يروحون إلى الجنة، وظاهران ينزلون إلى الأرض، قيل النيل والفرات، أو كما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد سدرة المنتهى النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى حجب النور، قال: فسمعت صريف الأقلام أو صرير الأقلام، يعني سمعت الأقلام تكتب بحضرة الملك، حضرة الله عز وجل. وهذه درجة لم يصلها حتى جبريل عليه الصلاة والسلام، فهو وصل إلى درجة ثم تأخر، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم مع الله عز وجل، فكلمه الله. شنو الله طلب منه؟ طلب منه الصلوات الصلوات الخمس بس، الصلوات اللي قال واحد ملينا كل يوم صلاة يا شيخ شوف لنا فتوى ندمجها نجمعها نقصرها اجمع يا شيخ مطر، هذه الصلاة اللي الناس ميتة منها هي مفتاحك إلى الجنة بس، ما في غير الصلاة. لم يأمره الله تعالى إلا بالصلاة. جاء في حديث مسعود ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي ليلة المعراج ثلاث أشياء، فرض عليه الصلاة واحد، اثنين أعطاه خواتيم سورة البقرة أنها خير، آمن الرسول بما أنزل إليه الآيات هذه، أعطاه بمعنى استجاب له أنك تقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا قال الله قد فعل، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال الله قد فعل، إلى آخر الآيات. فأعطاه الله تعالى خواتيم البقرة وقال الله له أن من مات لا يشرك بي شيئا أدخلته الجنة، هذا حديث صحيح في صحيح مسلم. ثلاث أشياء أعطاها الله للنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، كتب الله عليه الصلاة وأعطاه خواتيم البقرة وأعطاه أن من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا أدخله الجنة. طبعا أدخل الجنة بعد ما يعذب، بعد ما نصفي، بعد ما نظفه، إذا كان زاني وما تاب، إذا كان سارق وما تاب، إذا كان آكل ربا وما تاب نصفيه ونظفه، لكنه لا يخلد في نار جهنم مصيره ولو بعد مليون سنة ما دام أنه مات يعرف أن الله واحدا وأنه غير مشرك بالله وأنه مؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ولو وقع منه التقصير أنني أدخله بعد ذلك الجنة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذه البشارة العظيمة ونزل بها إلى الأرض. من الآيات الكبرى التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الجنة والنار، وهذا يعطينا معنى أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، جنة والنار موجودين الآن، خلقهم الله تعالى يوم أن خلقهم قبل أن يخلق البشر، خلق الله الجنة والنار، فخلق الله الجنة وقال أنت رحمتي، وخلق الله النار وقال أنت عذابي، وعلي ملؤكما، لازم أترسكم أترسكم، لازم تنترس الجنة ولازم تنترس النار، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. طيب الجنة ما تنترس، الجنة ما راح تنترس، ما راح تمتلئ لضخامتها، الجنة مو مثل ما يتصورها الواحد حديقة، الجنة كوكب وأفلاك وأملاك خلقها الله تعالى لا يعلم عددها ولا مداها ولا ضخامتها إلا الله تعالى. جنة بس عرضها مو طولها كعرض السماء والأرض، فلذلك الإنسان فيها يملك ويملك ويملك ويتمنى وهي ما تخلص أصلا. فيقال لآخر واحد دخل الجنة، آخر واحد، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى سأل ربه قال يا ربي خبرني أو أخبرني عن آخر واحد يدخل الجنة، شاهد قصة اختصرها عليكم، حتى يقول آخر واحد يدخل الجنة بعدما أخذ الناس منازلهم وقد خرج من النار قد انتحشه، انتحش يعني تشوه صار مشوي من النار، فيغمسه الله في نهر الحياة فيقال هؤلاء عتقاء الله من النار. راح دخل الجنة آخر واحد، فيقول الله له تمنى، قال ربي كيف أتمنى أخذ الناس منازلهم، خلاص الناس مع الحور العين مع الجواري مع الغلمان كل واحد عنده قصورة، قال الله تمنى ما عليك، قال كيف أتمنى، قال تمنى، فيتمنى ويتمنى ويتمنى، قال الله تعالى لك مثل الدنيا ومثلها 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 وعشرة أمثالها، قال أتهزأ بي وأنت رب العالمين، تضحك علي وأنت رب العالمين، قال فضحك ربنا، النبي يقول فضحك ربنا، قال عمر لا نعدم خير من رب يضحك، إذا الرب يضحك والله ما نعدم الخير منه، خير عظيم، فضحك ربنا من كلام هذا الإنسان، يقول تستهزئ فيني أنت رب العالمين تضحك علي، فهذا آخر واحد يدخل الجنة. فكم عدد الجنة، كم ضخامة الجنة، كم في الجنة من نعيم، الله عد حق البشر هذول اللي مو عاجبهم رب العالمين، اللي بعضهم ثقيل عليه الصلاة، اللي بعضهم ما يبي يزكي، اللي بعضهم ما يبي يجاهد في سبيل الله، اللي بعضهم ما يبي يتصدق. طيب شو تدخل الجنة، شلون تدخل الجنة، لازم تعمل، الجنة لها ضريبة، الجنة لها مقابل. فلذلك الجنة الفائدة لن تمتلئ، خلاصة الجنة لم تمتلئ، لن تمتلئ من كثر الناس وما راح تمتلئ. وللفائدة أكثر ناس راح يدخلون الجنة هي أمتكم، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر الداخلين للجنة لا أمة موسى ولا أمة عيسى ولا أمة سليمان ولا أمة اليهود، أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أكثر الداخلين إلى الجنة بحديث الإسراء والمعراج. هذا الحديث نفسه، حديث الإسراء والمعراج، لما تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم موسى، الحديث في صحيح مسلم، فبكى موسى فقيل له ما يبكيك، قال ربي غلام يأتي بعدي. ليش يقولون غلام؟ لأنه ما تصغير عمره 60، أنت تقارن مع أنبياء أبو 1000 سنة أبو 700 سنة أبو 400 سنة، يبقى هذا ولد صغير. فقال غلام يأتي بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل أمتي، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا حديث مسلم. قال فلما تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم موسى وطلع فوق فبكى موسى. قيل: ما يبكيك يا موسى؟ قال: غلام يبعث بعدي يدخل من أمته الجنة أعظم ما يدخل أمتي. وفي حديث آخر: رفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسودة، يعني سواد كثيف، فقيل: من؟ قال: هذه أمتك يا رسول الله، وبعد مع وراها أمتك. فالجنة إذا كانت صفوف أكثر من 80 صف أو ثلث أهل الجنة من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحمة الله. فهذا من الآيات العظمى والكبرى التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد: الجنة لن تمتلئ بما فيها، والله تعهد للجنة أن يملأها. طيب شو الحل؟ جنة ما تمتلئ، شو الحل؟ فيخلق الله خلقا لم يعملوا شيء، جدد، الله يخلقهم خلق ثم يقول لهم اذهبوا اسكنوا الجنة. هذا من رحمة الله، الحديث في صحيح مسلم، كل بعض أول مرة يسمعه. فيخلق الله خلقا جديدا، خلق جديد جديد يخلقهم الله، ملايين مليارات ما نعرف، فيقول الله لهم روحوا اسكنوا الجنة، يلا اترسوا الجنة. طبعا لن يكونوا بمنزلتكم أنتم من عملتوا وجاهدتوا وتعبتوا وابتليتم، ولا حتى الناس، ولا حتى الحور بمنزلة نساء المؤمنين، لأن نساء المؤمنين جاهدوا وتعبوا، فأنتم الدرجة الأولى ولكم العلا. لكن الله تعالى لأنه تعهد أن يملأ الجنة فيملأ الله سبحانه وتعالى الجنة. طيب النار شو يسوي الله فيها؟ لو خلق الله خلقا فوضعه بالنار لصار الناس مظلومين، سوينا احنا؟ طيب تعذبنا في النار، هذه عذاب ونعيم هذه. قال فالله تعالى كل ما يقول حل جهنم: هل امتلأت؟ يقول: هل من مزيد؟ ما انترسل. هل امتلأت؟ يقول: هل من مزيد؟ فيكبر الله أجساد الناس، صاروا مثل الجبال، يضخمهم الله ما تنترس، كبيرة جهنم ضخمة، الشمس والقمر مكوران فيها. فالله تعالى ما يخلق خلقا، فيضع الجبار قدمه على النار فتنزوي. الله سبحانه وتعالى يضع قدمه كما في صحيح مسلم، فيضع الجبار قدمه على النار فتنزوي، تنزوي تنزوي حتى تسكر وتقول قطن قط أكتفي بهذا. فالله تعالى يجمع جهنم، يسكرها سبحانه وتعالى بما فيها، يلمها سبحانه وتعالى فتلم بعضها، تنزوي تنزوي تسكر جهنم. فالله ما يظلم خلقه، ما يجيب ناس يجوا يقولوا يلا اخرجوا جهنم عشان الله يعبيكم، لا، الله يكرم الناس لكنه لا يظلم الناس أحدا. ومن فوائد هذه القصة أن الجنة والنار لم يدخلها أحد بعد إلى الآن، ارتاحوا طمنوا، ما حد خذ بيتك ولا قصرك، لا حد خذ مكانك في جهنم ولا حد خذ مكانك في الجنة، إلى الآن لم يدخل لا الجنة والنار أحد، ما دخلها. إن الذي دخلت الأرواح، الأجساد ما دخلت، الأرواح تدخل كما قال صلى الله عليه وسلم: أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تطير في الجنة ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش. الأرواح دخلت، أجساد ما دخلت، ما في ولا جسد دخل الجنة بقاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخلها لينظر إليها، فإذا ترابها المسك، وإذا فيها جنادب اللؤلؤ، ولبن من ذهب، لبن من فضة. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ورأى أنهار عظيمة فيها، ورأى فيها من الحور العين، لكن بقاء ولا واحد دخل وبقى فيها. أرواحه تدخل وتطلع، لكن البقاء يوم القيامة، لأنه لا دخول للجنة أو النار إلا بعد الحساب. فالله منصف عادل سبحانه وتعالى، شلون يدخلك النار وهو ما حاسبك؟ لازم يحاسبك ويحط كتابك على الميزان بعدين يدخلك جهنم. ونفس الشيء الجنة، ما يدخلك الجنة حتى يحاسبك، بعد ذلك يدخلك الجنة. وأول من يدخل الجنة محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، أول من يدخل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا بحلقة الجنة، حلقة الباب، يقال: من؟ أقول: محمد. قال: بك أمرت أن أفتح. أول واحد يفتح لها النبي صلى الله عليه وسلم، وأول أمة تدخل أمتكم أنتم، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين فقراء المهاجرين، بعدين الأنصار، بعدين الصديقين، بعدين الشهداء، المجاهدين، الأولين، الأولياء. بعدين أشوف دور، شوف دورك أنت متى يأتي، بعد 1000 سنة، 200 500 سنة، الله أعلم متى يأتي دور فقراء الناس أو ضعفاء الناس أو المذنبون من الناس. فالشاهد من هذا أن الجنة والنار لم يدخلها أحد، إنما دخلتها الأرواح، أما الأجساد فلم تدخلها. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا. أقول ما تسمعون، أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم على آله وصحابته والتابعين. لا يضركم الطول، طول الخطبة ولا البقاء، فإن أحدكم في صلاة من تدر الصلاة. ولذلك يقول أهل العلم: من كثرت ذنوبه وقل عمله فليكثر الجلوس بين الصلاتين أو في انتظار الصلاة، لأن كل ما أنت جالس الملائكة تصلي عليك وتستغفر لك، تقول اللهم اغفر له واللهم ارحمه، وش تبي أكثر من هذا؟ فأنت طول ما أنت قاعد الآن تسمع الخطبة، فالملائكة تصلي عليك تقول اللهم اغفر له واللهم ارحمه واللهم اغفر له واللهم اشتري بعد احسن من هذا. والواحد عنده صبر، قليل من الصبر وكثير من الفائدة والخير العظيم الذي ينزله الله تعالى عليكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم الأجر. من أهم الفوائد في خطبة من أهم الفوائد في الإسراء والمعراج الصلاة. فالصلاة نور، والصلاة خير، والصلاة بركة، وهي التي فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات. كل الفرائض التي فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضت عليه في الأرض. كل الفرائض فرضت عليه بواسطة جبريل غالبها، إلا الصلاة فإنها فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمباشرة وفي السماوات العلى. يعني كل القصة هذه والرحلة وفوق علشان بعدين الشاب يقول لي ماذا يريد أن يقول لك الملك؟ أراد الملك سبحانه وتعالى أن يقول لك صل في اليوم 50 صلاة. فالله تعالى من حبه للصلاة فرض علينا في اليوم نصلي 50 صلاة، كل 20 أو 23 دقيقة قوم صل قوم صل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى موسى قال له موسى إيش قال لك الله؟ قال أمرني بالصلاة 50 صلاة. قال يا محمد جربت الناس قبلك بأقل من ذلك لا يطيقون، ارجع إلى الله اطلب منه التقليل. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط الله تعالى عنها ثلث منها، أو قال أسقط عنه 10. رجع قال لموسى اطلب من الله التخفيف، رجع قال اطلب من الله التخفيف، قال الله تعالى قد كتبتها 50 بـ50 لا يبدل القول لدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم استحييت أن أكلم ربي، وهذا من الإيمان، استحييت أن أطلب الله ينزلها أكثر. فالله تعالى قال هي 50 بـ50، يعني اللي صلي فيكم الصلاة مكتوبة 10، مكتوبة 10 الصلاة بـ10. صلاة الظهر تصليها هي 10 صلوات مكتوبة، صلاة العصر مكتوبة 10، فتصلي 5 مكتوبة عند الله 50، بعدين الحسنة بـ10 أمثالها إلى 700 ضعف. فهذا من كرم الله سبحانه وتعالى، قال قد كتبتها 50 بـ50. فإحنا نصلي واحدة تساوي 10، كأنك صليت 10 مرات، هذا من رحمة الله، بعدين الله تعالى يضاعفها. ولذلك يا إخواني لا تفرط في الصلاة، مو أنت وأنتوا تصلون عيالنا، انتبه لأولادك لا يضيع الصلاة مهما كان. وأنا أؤكد على كل إنسان، مهما وقع منك من تقصير، مهما وقع منك من ظلم، مهما وقع منك من خطيئة، تشرب أي إنسان يشرب يزني يرابي يعصي يفعل ما يفعل، لا تترك الصلاة تحت أي ظرف من الظروف، لا تترك الصلاة، لا تتركها مريضا، لا تتركها مجاهدا مسافرا مقاتلا جالسا نائما، ما تترك الصلاة. ولذلك ما دام الإنسان عقل معه وعليه قلم التكليف فإنه يصلي، لا تترك الصلاة. علم أولادك مهما يفعل ولدك لا يترك الصلاة، بنتك لا تترك الصلاة، زوجتك لا تترك الصلاة، زملائك في العمل لا يتركون الصلاة، أصدقائك في المدرسة لا يتركون الصلاة، زملائك في الدوام لا يتركون الصلاة، ربعك في الديوانية لا تترك الصلاة تحت أي سبب من الأسباب. قال الصحابة ما كنا نرى شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، ما في شيء كنا نراه نحس أن اللي يتركه يطلع من الإسلام إلا الصلاة، فإننا نرى تركها يخرج الإنسان من الملة. وهي العهد التي بينك وبين الله، الصك اللي معاك، هويتك يوم القيامة لدخلك الجنة صلاتك. قال 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة من حافظ عليهن كان له عند الله عهدا، الهوية اللي تدش فيها أن يدخله الله الجنة، تحافظ عليها الله يدخلك الجنة. بعدين الصلاة تنهاك على الفحشاء والمنكر، مهما تفعل من الخطايا مهما تفعل من ذنوب الصلاة تمسحها. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات يكنسنها كنسل. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، مثل الصلوات 5 كمثل نهر غمر جار بباب أحدكم 5 مرات يغتسل منه هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. مثل الصلاة مثل نهر عند بيتك 5 مرات الطب تسبح وتطلع تسبح وتطلع تصير تلمع من النظافة، هكذا الصلاة تفعل في الإنسان. حرصوا بناتكم أولادكم زوجاتكم أخوانكم أحبابكم أهلكم من تحبه حرص على أن يحرص على الصلاة، لا يترك الصلاة، فهي أمر الله من فوق 7 سماوات، من فوق 7 سماوات، وهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها قبل أن يموت، فهو على فراش الموت يقول الصلاة 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 الصلاة، لا تتركون الصلاة تحت أي ظرف من الظروف. ما مضى من حياتك من تقصير أو ما كان في حياتك من كسل تداركه الآن ورمضان على الأبواب بالصلاة والمحافظة عليها، وزيد على صلوات الفرائض النوافل فإنها تمسح وتجبر. وأول ما يحاسبك الله عليه يوم القيامة بيمسكك الله يحاسبك عن الصلاة، أول شيء الصلاة، تعال أعطني صلاتي، طلبت منك الصلاة، أعطيتك سمع وبصر وقلب وفؤاد وصحة وعافية وأمن وفلوس، وين الصلاة؟ ليش ما تصلي؟ مو كل يوم تسمع الأذان 5 مرات حي على الصلاة حي على الفلاح، أصم أصمخ ما تسمع، ليش ما تأتي تصلي؟ ليش ما تصلي؟ الله أول شيء يسألك ليش ما تصلي؟ ليش ما تصلي؟ جاوبني يلا، شو تقول؟ تقول عندي شغل عندي عمل؟ روح خلي ينفعك عملك يلا روح خل عملك ينفع، خل دكانك ينفع. فيا أخوان حافظوا على الصلاة. فائدة هذه الخطبة، كل إنسان يأخذ الفائدة اللي يبيها، كل إنسان ينتقي من الخطبة الفائدة التي تعجبه. لكن الفائدة الكلية الصلاة كما وصى صلى الله عليه وسلم بها، احرصوا عليها مهما يقع من الإنسان، فإن الإنسان لا يترك الصلاة، فهي الصلة التي بينك وبين ربك، وهي العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. قال ابن مسعود: لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. أمو الصلاة يقول ما يتخلف على الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. ولقد رأيتنا وإنه ليؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يوقف في الصلاة. يعني نجيب إنسان على يتكي حتى الوقف في الصلاة فيصلي مع الجماعة. نسأل الله تعالى أن يبصرنا في ديننا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا رب هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. انصر يا رب إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، ارفع رايتهم، حقق غايتهم، سدد رميهم، وحد كلمتهم، انصرهم على من بغى وتعدى عليهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. قنا يا رب الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، من أرادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره ورد كيده في نحره، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.